لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هادي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاه نناديهم عسى أن يستجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان ما الذي ميز الصحابة؟ هذا سؤال يحتاج منا إلى وقفة، بل إلى وقفات حتى نصل إلى الجواب. هذا الجيل الفريد، هذا الجيل العظيم، لابد أن نقف أمامه وقفات لنعلم لما مدحه رب الأرض والسماوات، بل ومدحه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ومدحه كل عالم وكل إمام، بل والله مدح هذا الجيل الفريد كل منصف في كل زمان. جيل فريد، جيل عظيم، هؤلاء هم القادة بحق، وهؤلاء هم السادة بحق، مدحهم ربهم جل وعلا وأثنى عليهم. والسؤال، ما هو السبب؟ بما تميزوا عنا وعن غيرنا من القرون؟ بما كان لهم السبق عند الله جل وعلا؟ لن نقف في هذه الليلة المباركة مع سيرهم العطرة، ليس هذا هو موضوعنا، ولكن موضوع لقائنا هو الجواب عن هذا السؤال: ما الذي ميز الصحابة الكرام؟ ربهم جل وعلا مدحهم أيما مدح في كتابه، حتى قال ربنا جل وعلا عنهم في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذه الآيات، قال: لقد أخبر الله العظيم بأنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ثم قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أحدهم أو سب واحدا منهم، يا ويل لكل من تجرأ على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال ربنا جل في علاه وأخبر عن ذلك بآيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذا قال العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه المسمى بالعقيدة الطحاوية، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتنا في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نترك ولا نتبرأ أحدا منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه العقيدة السليمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم ولكن لا نرفع أحدا منهم فوق مستوى البشر كما يفعل الشيعة مع علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا نتبرأ من أحد منهم كما يفعل الشيعة الآن، الإمامية الاثنى عشرية يتبرؤون من أكابر الصحابة، من أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم. نحبهم ولا نبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان. ولما؟ لأنهم قوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ولحمل دينه ولتبليغ رسالته، قوم الذي اختارهم لصحبة النبي هو الله، والذي زكاهم في القرآن هو الله، والذي أعلى من ذكرهم ومن شأنهم هو الله، حتى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه في إسلامه. هذا يناقض ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ويناقض ما جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع قول الله فيهم وتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، ثم يقسم فيقول: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي إنسان غير الصحابة رضوان الله عليهم لو أنفق مد يده، يعني ملء الكفين، خير عند الله جل وعلا من إنفاق غيره، ولو أنفق مثل جبل أحد ذهب، هذا هو قدرهم عند ربهم جل وعلا. لذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه أبوابا عن فضائل الصحابة وعن فضائل المهاجرين، ثم بوب بابا بعنوان: حب الأنصار من الإيمان، وروى فيه حديثا عن البراء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هذا هو الميزان الحساس الذي يوزن به حب الصحابة الكرام، والذي يوزن به عقيدة كل مسلم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، مؤمن بما جاء في كتاب الله جل وعلا، ومؤمن بما جاء في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يبغضهم إلا منافق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، عياذا بالله. يقول العلماء معلقون على هذه الكلمات من المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا في حب الأنصار، حب الأنصار من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فكذلك المهاجرين من باب أحرى وأولى، لأن المهاجرين قد سبقوا في الإسلام وقد هاجروا لله جل وعلا، وخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم إلى الله جل وعلا. فإن كان هذا المدح وهذا الثناء في حب المسلم للأنصار من الصحابة، فهذا يقع من باب أولى للمهاجرين، للسابقين الأولين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي الآخرة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يا ويل بكل من سولت له نفسه وتجرأ على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الأوزاعي: كلمات والله تكتب بماء الذهب، والله تكتب بماء العين. يقول: لو رأيت أحدا ينتقص من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. الله أكبر. إذا رأيت أحدا كائنا من كان ينتقص من قدر صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الأوزاعي، فاعلم بأنه زنديق. ولما؟ قال: لأن القرآن حق، ولأن النبي حق، ولأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، والذي بلغ لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، هم الذين حملوا لنا هذا الدين، بلغوا عن الله جل وعلا وعن نبيه الأمين. إذن من أراد أن ينتقص من قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة يريد أن ينقص من قدر كلام الله جل وعلا، ومن قدر صحة سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. أنا ما وددت الكلام عن عقيدة المسلم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تعقيب يسير على الآيات، ولكن ما أريده في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق المعدودات، ما أريده هو الجواب عن هذا السؤال: ما الذي ميز الصحابة فمدحهم الله جل وعلا، ومدحهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومدحهم الأئمة الأعلام والعلماء في كل زمان وفي كل مكان؟ إذا استقرأت في سير هؤلاء الجبال، إذا نظرت في سير هؤلاء الأعلام، ترى جليا أن من أهم صفاتهم ومن أهم ما تميزوا به بين كل الأجيال الحب، المحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا أول سبب حقيقي رفع من شأن هذا الجيل العظيم، رفع من قدرهم وأعلى من شأنهم بين يدي ربهم جل وعلا، وبين يدي الخلق صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علمت البشرية قط حبا كحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصور والأمثلة التي تضرب في هذا السياق أكثر من أن تعد أو أن تحصى. يكفي أن تعلم أن رجلا من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته اشتاق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك أهله وولده ويعود مسرعا لينظر فقط في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد بلغ بهم الحب لرسول الله؟ لا 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 والله، بل اسمع. وفي مرة ذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ومن أهلي ومن مالي ومن نفسي يا رسول الله، ولكني تذكرت موتي وموتك وأيقنت بأنك في الجنة في الفردوس الأعلى منها مع النبيين والصديقين والشهداء، وأنا إن من الله جل وعلا علي ودخلت الجنة لن أكون معك في هذه المنزلة العالية. فبكى هذا الرجل، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب على سؤاله، فإذا بجبريل عليه السلام ينزل بآيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مبشرا لهذا الرجل ومبشرا لكل من صدق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الحب والشوق بهذا الرجل أنه يحمل هم الشوق للنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، في الجنة وهو في نعيم الجنة يفكر: كيف أنني لا أستطيع أن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول في الدنيا، بل وهو يتنعم في نعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رسول الله ذكرت موتي وموتك، فما الحل؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل عليه السلام بالجواب من رافع السماء بلا عمد، نزل بقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كانت البشرى، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن كان صادقا في محبته فسيتبع رسوله في الدنيا فسيجمعه الله جل وعلا به في الجنة. أسأل الله جل وعلا مرافقة النبي في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. نخرج في فاصل قصير ثم نواصل إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ما زلنا مع هذا السؤال الذي نحتاج الليلة إلى جواب عليه: ما الذي ميز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدحهم ربهم جل وعلا بهذا المدح، ومدحهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم بهذا الثناء؟ وقلنا بأن أول الأسباب التي أدت لرفع شأنهم وقدرهم عند ربهم جل وعلا، أول سبب هو صدق محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، والمحبة هذا من أعمال القلوب، ولكن تظهر هذه المحبة في الأقوال والأفعال. وضربنا مثال بهذا الرجل من الأنصار الذي كان يشتاق للنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بل والذي نكد عليه حياته وجعله يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا أنه يحمل هم النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذا حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. بل اسمع لتعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه في حديث صلح الحديبية الطويل، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة للطواف بالبيت، وعلمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مفاوضا، وكانت الأحداث، فأرسلت قريش رجالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمفاوضة، وكان من بينهم عروة ابن مسعود الثقفي، وكان آنذاك كافرا على الكفر قبل إسلامه. عروة هذا كان معروف بالعقل والفطمة والحكمة، حتى أنه قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. وألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا: بلى. قال: هل تأخذون علي؟ هل تتهموني في أمر في ولائي لكم؟ قالوا: لا. قال: فدعوني أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم أفاوضه. وعندما ذهب عروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب بصره في وجوه من حوله من الصحابة، فإذا بالفقر قد عض بنابه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى مجموعة من الفقراء والمساكين لم يرى عليهم صورا من الترف والنعيم، فحينها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي رواية أوشابا، لا أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك، أنا مش شايف حد حواليك من أصحاب الوجاهة أو القوة أو المنعة، بل هم عدد قليل فقير مسكين لا يقدر على شيء، بل اتهمهم بالجب عياذا بالله. قال: خليقا أن يفروا ويدعوك. إذا بدأ القتال وحمي الوطيس وتكلمت السيوف على منابر الرقاب سيتركوك. حينها جاء الرد سريعا من ثورهم، إذا بالصديق، إذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حالة وفي حادثة لم تكرر لأبي بكر، لم يذكر التاريخ بأن مثل هذه الكلمات خرجت من فم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن المقام مقام قوة ومنع وإظهار للعدو بصدق محبتهم ودفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنفر وندع رسول الله؟ أمصص بذر اللات. وهذه كلمة فيها مهانة عظيمة لآلهتهم، سب لآلهتهم التي يعبدونها. أنحن نفر وندع رسول الله؟ أمصص بذر اللات. حتى أن عروة تفاجأ من هذا الرد، وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا مستنكرا مستعجبا: من الذي يتكلم؟ لأن المتكلم يقف خلف عروة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما راضيا عن هذا الرد من فم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنه ابن أبي قحافة، أي إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أنفر وندع رسول الله؟ لا والله. فحينها قال عروة: لولا يد لك عندي. لأن هذه فيها سباب، هذه الكلمة فيها إهانة لهذا الرجل ولمن يعبد. قال: لولا يد لك عندي لكان لي معك شأن آخر. وفي رواية خارج الصحيحين قال: هذه بتلك، يعني لو زدت في الكلام بعد كده خلاص هرد عليك. وبدأ عروة يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة العرب أنه إذا تكلم الرجلان يعني يمسك الواحد منهم بلحية الآخر أثناء الحديث، ولكن يعني مع الأكابر ومع الأفاضل ومع أصحاب السن يعني الكبير كان هذا من الأمور المذمومة. لا يجوز أن تمسك بلحية من تكلمه يعني على الأقل ولو مرة واحدة كفاية. فكان عروة وهو يتكلم على سجيته كان يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الكلام، ويقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس عروة يقف رجل، كلما مد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه بظهر سيفه. الرجل ينسى ويجي يتكلم ويمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الكلام ضربه بظهر سيفه مرة بعد مرة بعد مرة. قال: من الرجل؟ من هذا الذي كلما مددت يدي إلى لحية محمد صلى الله عليه وسلم ضربني؟ من هذا؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا المغيرة بن شعبة. انظر، لا يطيقون، مع أن هذه من أوصاف العرب أو من عادات العرب أنه عندما يتكلم الرجل مع أخيه أو مع الرجل يمسك بلحيته، لكن تعظيما ورفعة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته كان هذا الموقف وهذا الرد السريع في التو والحال. كلما مد الرجل يده ضربها الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. عندما رأى عروة هذه المشاهد عاد إلى قريش. خد بالك، هو رايح يسجل يشوف الأوضاع إيه بالضبط، يشوف القوة العسكرية والقوة الجسدية ويشوف الاستعداد ويشوف الهمة ويسجل. عندما عاد إلى قريش قال لهم: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر وعلى الملوك والأمراء ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسده. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، حب عظيم. لم يعرف التاريخ أحدا يحب أحدا كحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الأول الحقيقي الذي رفع من شأنهم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو في طريق الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يسيرون في الصحراء في عز حرارة الشمس، عطش أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عايز يشرب، فبحث حتى أحضر لبنا ثم قدمه وبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل هيموت من شدة العطش، راح بحث هنا وهنا لغاية ما استطاع أن يجد لبنا ثم بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، اسمع كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لتعلم الحب الحقيقي، الحب الصادق، لتعلم الحالة التي كانوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل بيتقطع من العطش، فقال: شرب النبي حتى ارتويت. يا الله، والله لم أجد من كلام العرب بقوة هذه الكلمة، شرب النبي حتى ارتويت، وهو في شدة العطش تحت حرارة الشمس يلهث من شدة العطش. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتوى قال: ارتويت، شبعت خلاص، مش النبي صلى الله عليه وسلم ارتوى، أنا ارتويت. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد فتح مكة له من المواقف مع النبي، لذلك هو أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة بعد أن فتح الله جل وعلا على المسلمين مكة ودخلها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بجيوش من الموحدين رافعين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقصة معلومة، جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأبيه وكان مازال على الكفر وقد ذهب بصره، فأتى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. هذه لحظة في حياة الرجل فارقة، لا شيء أحب إلى الرجل من أن يؤمن أبوه أن يدخل في دين الإسلام وأن ينجو من النيران. جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأبيه بين يدي رسول الله، انظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أما تركت الشيخ حتى نأتيه؟ بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، يا من علمت الدنيا بأسرها الصفح والعفو والتواضع وسلامة الصدر. يعني الرجل ضرير، شيخ كبير كنت خليه وأنا أذهب إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بل أنت أحق أن يؤتى إليك. وبعدما نطق أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الشهادتين، هذه اللحظة الفارقة في حياة الرجل، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يبكي، فيقال له: يا أبا بكر، تبكي في هذا المقام في هذا اليوم؟ هذا يوم عيد، يوم فرحة، نجى الله جل وعلا أباك من النار، دخل في الإسلام. فقال أبو بكر: والله لكان أحب إلي أن الذي دخل في الإسلام هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. ليه؟ لأن ذلك كانت سيدخل السرور والفرح على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن أباه دخل في الإسلام ونجا من النار، لكنه كان يتمنى أن يدخل السرور على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود، كان يحب أن يموت عمه على الإسلام. عمر رضي الله عنه وأرضاه يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، ورسولنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل واحد من صحابته الكرام بمعاملة خاصة، حتى يظن هذا الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم ولا يحب غيره أحد. يمشي مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيقول عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء. هكذا من تلقاء نفسه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أحب إليك من مالك؟ فيقول: نعم يا رسول الله. من ولدك؟ فيقول: نعم يا رسول الله. من أهلك؟ فيقول: نعم يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفسك يا عمر؟ فيقف عمر، وانظر إلى صدقهم، انظر إلى صدقهم. قال: لا يا رسول الله. عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني أكثر من مالك، من ولدك، من أهلك؟ قال: نعم، وهو صادق. يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بماله وأهله وولده. وعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من نفسك يا عمر؟ قال: لا. يظن بأن من الفطرة ألا يقدم الواحد أحدا على نفسه. فلما رأى هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم راجع نفسه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه والناس أجمعين، راجع نفسه من فوره. والآن الآن قال عمر لنفسه: بل أنت أحب إلي يا رسول الله من نفسي. ثم أعلنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، قال: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي، أفديك بنفسي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن الآن يا عمر، الآن بلغ الإيمان ذروته وكماله، عندما علمت بأن الواجب أن تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على نفسك. ما هذا الحب الذي يجعل واحدا من البشر ينام في مكان واحد اجتمع عليه الناس لقتله؟ ايه الحب ده؟ هذا ما فعله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما نام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وهو يعلم علم اليقين بأن قريش قد اجتمعت لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينام في مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخذ حب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثمرة فؤادهم وكيانهم، وأخذ وبلغ منهم كل مبلغ، حتى أنهم كانوا يمشون على الأرض ويعلون أمام أعينهم ويضعون أمام أعينهم قول ربهم جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان هذا هو شعارهم، شعار الصغير منهم قبل الكبير في حبهم لنبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو طفل غلام صغير يجلس في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أكابر الصحابة من بينهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول خالد وما أدراك ما خالد، وابن عباس غلام صغير. أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاء به لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهيبدأ من على اليمين، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس هذا الغلام الصغير حتى يعطي هذا الإناء لخالد ابن الوليد أو لواحد من أكابر الصحابة، ثم يعود الإناء إلى هذا الغلام. وانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن صبيا، إيه والله، وانظر إلى ردة فعل هذا الصبي هذا الغلام، وانظر إلى حبه الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، والله لا أوثر أحدا من نصيبي منك على نفسي مهما كان، مش ممكن أضيع الفرصة دي، هشرب وراك من نفس الإناء من نفس الموضع، لا والله لا أوثر أحدا من على نصيبي منك غيري يا رسول الله. هؤلاء هم الغلمان، الغلمان الصبية، هذا هو حبهم، وهذا حب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة من بني دينار قتل زوجها وأخوها وأبوها في غزوة أحد، فجاءها الخبر: قتل أبوك. قالت: وماذا فعل رسول الله؟ الله أكبر. قتل أخوك، وهي تقول: وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات زوجك، وهي تقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما زالت بهم تسألهم عن حال النبي، حتى قالوا: هو بخير حال كما تحبين. قالت: والله حتى أراه أتأكد بنفسي. هذا حب النساء الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وكلمة جلل تطلق على العظيم وعلى القليل، كل مصيبة لا قدر لها ولا وزن لها بعد أن مات أبوها وزوجها وأخوها في غزوة واحدة، ولكنها اطمأنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سبب هو صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى الله من شأنهم وعظم الله جل وعلا من قدرهم، فإذا أردنا أن نرد موردهم وأن نشرب من حوضهم فلا بد أن نسير على ضربهم، لا بد أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمحبة الصحابة الكرام. هم ترجموا ذلك إلى أقوال وأفعال، ونحن لا بد أن نضع لذلك أمارة وعلامة على صدق المحبة، ألا وهي الاتباع وهذا هو موضوع لقائنا إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.